بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قدنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائنا بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وذكرنا مسألة اللوح والقلم. وهو القلم الذي يكتب به مقادير الخلق، وهذا القلم كما جاء في حديث عبادة إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وذكرنا مسألة هل العرش أولا أو القلم، وقلنا الصحيح أنه العرش كان قبل القلم، حتى على رواية الرفع، حتى لو قلنا أن الحديث إن أول ما خلق الله القلم معناه أول ما خلق القلم، على أنه خبر إن، على أنه خبر إن، أيضا كذلك ليس فيه دلالة على أنه أول مخلوق، وإنما فيه أنه أول ما خلق القلم هو القلم الذي كتب، معنى جنس القلم، أول ما خلق جنس القلم هو القلم الذي كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق أو قال الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. متى قدر مقادير الخلائق؟ عندما خلق القلم، لأنه لما خلق القلم قال له اكتب، قال لا، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب. فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا دليل واضح على أن المقادير التي قدرت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كانت عندما خلق القلم، لما خلق القلم كتب تلك المقادير، أمره الله عز وجل أن يكتب، فدل على أن العرش والماء كان موجودا، وكان عرشه على الماء، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال أيضا في حديث عمران لما قال أقبل البشرى يا آل تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطيتنا، قال أقبل البشرى يا أهل اليمن، قالوا قد قبلنا يا رسول الله وجئنا نسألك عن أول هذا الأمر، قال كان الله وليس معه شيء. وكان عرشه على الماء. فدل هذه الحديث على أن العرش كان قبل القلم. طيب، ثم قالوا بجميع ما فيه قد رقم الأقلام، أنا جاء في حديث الإسراء، في حديث أنس، حديث أبي سعيد وجماعة في حديث الإسراء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ بعد سدرة المنتهى حتى سمع تصاريف الأقلام، حتى سمع تصاريف الأقلام، معنى أن هناك أقلام لا زالت تكتب. ما هذه الأقلام؟ هل هي نفس القلم الذي ذكره الله عز وجل، ممكن يكون نفسه وممكن أيضا يكون أقلام أخرى، لأن هذا القلم قد قال قد جف القلم بما هو كائن، قد جف القلم بما هو كائن. أنا هذا القلم كتب مقادير الخلق كلها إلى أن تقوم الساعة، لكن هناك أقلام تكتب وحي الله جل وعلا، تكتب وحي الله سبحانه وتعالى. وهذه الأقلام التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريفها، قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى في أنه كائن يجعله غير كائن إلى آخر ما ذكر، قوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا هو حقيقة القضاء والقدر، هذا هو حقيقة القضاء والقدر، أن العبد يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهنا فهذه حقيقة القضاء والقدر، وأن العبد يعلم أن كل ما أصابه فالله عز وجل أراده، وأيضا كل ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلا داعي أن يعترض بالإيمان، بل يسلم لأمر الله جل وعلا، يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه كله تحت مشيئته جل وعلا. وقضاء الله عز وجل خير للعبد، قضاء الله عز وجل خير للعبد، فلهذا يجب على العبد أن يحب قضاء الله، أن يحب قضاء الله سبحانه وتعالى. لكن المقضي، هل يجب عليه أن يحب المقضي؟ أنا فرق هناك بين القضاء والمقضي. القضاء هو خير، لأن الله عز وجل ما يجعل شيء إلا لحكمة سبحانه وتعالى، فلهذا الواجب المسلم أن يحب قضاء الله عز وجل ويرضى بقضائه، ويرضى بقضاء الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يعترض. لكن المقضي، هل يحبه العبد المقضي الذي قضي؟ والمقضي هذا على قسمين، المقضي على قسمين، إما تكون هذا المقضي مصائب، وإما معايب، إما مصائب وإما معايب. فالمصائب هي من الله عز وجل محض، المصائب هي من الله سبحانه وتعالى، وعلى قول جمهور أهل العلم أن المصيبة إذا أصابت العبد يستحب له الرضا ويصبر، والصبر عليه واجب، الصبر واجب على القضاء والقدر وعلى المقضي، لكن الرضا بالمقضي هو مستحب، الرضا بالمقضي هو مستحب. فهذه المصائب التي تصيب الإنسان، فهذه مصائب من الموت، موت أقربائه، موت أحبائه، مرض، أحادث وكذا، فهذه مصائب. وهناك معايب، والمعايب هذه المقضية هي ذنوب العبد، هي ذنوب العبد، فهذه المعايب ينبغي عليه أن يتوب منها، أن يتوب منها، ليست من الله عز وجل، بل هي من الله على الأمر الكوني، لكن العبد له أيضا دخل في هذه المعايب، هو الذي فعلها وهو الذي ارتكبها، فلهذا يحاسبه الله عز وجل عليها، يحاسبه الله عز وجل عليه. فيجب عليه أن يكره هذه المعايب، وأيضا يجب عليه أن يتوب منها ويقلع عنها، لأنها تضره، وهي سبب من أسباب المصائب، وهي سبب من أسباب المصائب، كما قال الله عز وجل: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، أو قال: وما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلهذا فهذه المعايب هي سبب المصائب، سبب من أسباب المصائب. فلهذا الواجب على المسلم أنه يتوب إلى الله عز وجل، إن حصل منه شيء من التقصير والذنوب يتوب إلى الله ويرجع إليه سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ثم أنه كذلك هذه الأمور، وهو قوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة، منهم من أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو زيد بن ثابت، ومنهم من لم يسنده في حديث عبد الله بن فيروز لما سأل أبي وأبا أيوب، وكذلك زيد بن ثابت وجماعة من الصحابة سألهم عن هذه، عن ما وقع في نفسه من القدر، قال وقع في نفسي شيء من القدر، فسألت أصحاب رسول الله، فسألت أبي وأبا أيوب وزيد بن ثابت، قال فحدثني زيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلهم ذكر هذه العبارة وهي قوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. أنا قالوا أن العبد لا يؤمن حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، بل أن ما أصابه أراده الله عز وجل له، ولا يصيبه إلا ما أراده الله عز وجل، فما كان من نفع أيضا كله من الله سبحانه وتعالى، سواء كان نفعا أو ضرا. فلهذا لا يتعلق العبد قلبه بغير الله، بل يعلم أن النافع فلهذا هو الله عز وجل فيرجو من الله، ويعلم كذلك أن الضار هو الله فيخاف من الله سبحانه وتعالى ولا يخاف من غيره، لا يخاف من غيره، لأنه يعلم أن ما أحد سيضره مهما بلغ إلا الله عز وجل. ولكن كما ذكرنا قبل أن العبد يجب عليه أن يعمل بالأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا شرعية أو كونية، يعمل أو بالتجربة يعمل بها ويتخذها ويتوكل على الله جل وعلا ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يذكر في هذه العبارة، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.